الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فنتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل الأسئلة والاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على المستدل بالدليل من القياس. وهذه هي الاعتراضات، كثير منها يمكن أن يتوجه لغير القياس من الأدلة، فمثلاً مثلاً الاستفسار أو المعارضة يمكن أن ترد على الاستدلال بالدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ هنا أن هذه المباحث لها فائدة من جهة تعليم الإنسان كيفية الاعتراض على دليل المخالف والتعرف على الأدلة الصحيحة من الأدلة التي لا يصح الاستدلال بها. وقد ابتدأها المؤلف ببيان أن هذا الفصل منقول من قبل بعض أهل العلم، وذكر أن الأسئلة 12 سؤالاً، وبعض أهل العلم قام بتشقيق هذه الأسئلة حتى أوصلها إلى 25، بل بعضهم أوصلها إلى 28 سؤالاً. وهناك من حاول أن يختصر هذه الأسئلة، فبعضهم جعلها سؤالاً واحداً فعادها إلى المنع، وبعضهم قال بأنها تعود إلى المنع أو المعارضة. السؤال الأول سؤال الاستفسار، والمراد به طلب تفسير كلام المستدل بالقياس. والاستفسار يتوجه إلى شيئين: الأول اللفظ الغريب الذي لا يفهم معناه، والثاني اللفظ المحتمل المتردد بين معنيين. فالغريب يقول المعترض هذا اللفظ غريب لم أفهمه ففسره لي، والمحتمل يقول المعترض كلامك يرد على معنيين فأيهما الذي تريده؟ والغريب والمحتمل كلاهما يدخل في اسم المجمل. قال وعلى المعترض إثبات الاحتمال، صواب هذه اللفظة الاحتمال. أما الغريب فلم يذكره هنا المؤلف لأن جواب السهل، مثال الغريب لو قال المستدل مثلا الهزبر يقاس على الحيوان الفلاني، فيقول ما الهزبر؟ فيقول المراد به الأسد. فهذا سؤال بالاستفسار عن غرابة اللفظ. الثاني أن يكون اللفظ المستدل محتملا لمعنيين، وبالتالي يسأل المعترض ويقول ما الذي تريده من هذين المعنيين؟ مثال ذلك ما لو قال يجوز للإنسان أن يشرب من عينه، فيقول لفظة العين، يقول المعترض لفظة العين ترد على العين الباصرة والعين الجارية فأيهما تريد؟ وعلى المعترض إثبات ورود الاحتمالات إلى اللفظ، ويكفي المعترض في إثبات وجود الاحتمال بيان احتمالين في اللفظ وإن لم ينقل ذلك عن العرب، ولا يلزمه بيان المساواة بين اللفظين في دلالة اللفظ عليه، لأنه ليس في وسع المعترض أن يبين تساوي هذه الألفاظ. وجواب الاعتراض بالاستفسار عن اللفظ المحتمل بأحد جوابين: الجواب الأول بمنع تعدد الاحتمال، فيقول هنا أنا قلت يشرب من عينه، والعين الجارية هي التي يشرب منها، أما الباصرة فلا يمكن أن تراد في هذا المثال. أو الجواب الثاني بترجيح أحدهما، يقول صحيح أن لفظي يحتمل المعنيين، لكنه في أحد المعنيين أرجح بدلالة كذا. وهناك جواب ثالث لم يذكره المؤلف، وهو أن يقول بأن لفظي أريد به جميع المعنيين، جميع المعنيين. الاعتراض الثاني فساد الاعتبار، والمراد به أن يبين أن القياس الذي استدل به المستدل معارض لدليل أقوى منه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تعارض القياس مع القرآن فإن القياس يكون فاسد الاعتبار. قال وهو، يعني سؤال فساد الاعتبار، أن يقول هذا قياس، يعني قياس المستدل، يخالف النص أو الإجماع، فيكون القياس باطلا فاسد الاعتبار. وجوابه من طرق: الطريق الأول أن يبين عدم المعارضة، فيقول دليلي من القرآن، في دليل القرآن الذي أوردته في محل، وهذا القياس في محل آخر. مثال ذلك أن يقول المعترض بأن المخدرات حرام، يقول المستدل المخدرات حرام قياسا على الخمر بعلة الإسكار، فيقول المعترض بأن هذا فاسد الاعتبار لأنه قد خالف ما وردت به النصوص من جعل، من كون الله عز وجل قد امتن على عباده بأن جعل في النباتات سكرا ورزقا حسنا. فيقول المعترض هذا لا يوجد، أو يجيب المستدل بأنه لا يوجد معارضة بين الدليلين، أو يقول الدليل هذا منسوخ. الدليل أو الجواب الثاني أن يبين أن القياس الذي، أن يبين المستدل أن القياس الذي استدل به يجب تقديمه على على الدليل الذي ذكره المعارض. مثال ذلك: ما لو قال هذا الدليل الذي أوردته حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يقدم على القياس بل القياس مقدم عليه. أو يقول مثلا بأن هذا الذي ذكرته من قبيل مفهوم اللقب، والقياس أقوى من مفهوم اللقب، نورد لذلك مثلا. قال المستدل: النبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار فنثبت التحريم. فقال المعترض: هذا يخالف قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، فلم يذكر فيها النبيذ. فيقول المستدل: لا يوجد معارضة لأن النبيذ مشروب والآية في المطعومات المأكولة. أو يقول بأن هذه الآية عامة ودليلي خاص، والخاص قياسي خاص، والخاص يقدم على الدليل العام. القادح الثالث والسؤال الثالث فساد الوضع، وهو أن يبين المعترض أن الحكم الذي ذكره المستدل وعلقه على العلة تقتضي العلة نقيضه. فيقول: علتك تقتضي شيئا والحكم الذي استنتجته مخالف ومعارض له، كما لو كانت العلة تقتضي التشديد والحكم الذي ذكره يقتضي التخفيف. ومثل له المؤلف بقول القائل في النكاح بلفظ الهبة: اختلف العلماء هل ينعقد النكاح بغير لفظ التزويج والإنكاح، فقال الشافعية والحنابلة لا ينعقد عقد الزواج إلا بهذين اللفظين، وقال المالكية والحنفية ينعقد. فلو قال قائل لآخر وهبتك ابنتي، هل يكون هذا عقد زواج أو لا؟ قال المالكية والحنفية نعم، وقال الشافعية والحنابلة لا ينعقد الزواج بغير لفظ التزويج أو الإنكاح. فقال المعترض المستدل من الحنفية والمالكية، لفظ، قال المستدل من الشافعية والحنابلة، لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، يمكن أن ينعقد به البيع، يقول وهبتك هذه السلعة بألف ريال، فهو بيع لكنه استعمل بلفظ الهبة. قال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، كلفظ الإجارة، الإجارة ينعقد بها البيع، كما لو قال أجرتك هذه السيارة أبدا بمبلغ كذا يكون بيعا. فيعترض المعترض ويقول كونه ينعقد به غير النكاح، إذن ما هو الأصل؟ الأصل لفظ الإجارة، والفرع لفظ الهبة، والعلة ينعقد به غير النكاح، والحكم لا ينعقد به عقد النكاح. فيعترض المعترض ويقول علتك تقتضي نقيض الحكم الذي استنتجته، فكونه ينعقد به غير النكاح يناسب أن ينعقد به النكاح، أما أن تأخذ عدم الانعقاد من علة الانعقاد فهذا أنت أخذت من الإثبات نفيا، وحينئذ يقال له فساد الوضع، فيقال هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه، فإن انعقاد غير النكاح به يناسب أو يقتضي أن ينعقد به النكاح للعكس. وجوابه من وجهين، الأول أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض ذلك، فيقول هذه العلة لا تقتضي الحكم الذي ذكرته، ويقيم الدليل عليه. الجواب الثاني أن يقول صحيح هي تقتضي النقيض، لكنها أيضا تقتضي الحكم الذي ذكرته، فهي تقتضي الأمرين معا، أن يسلم أن العلة تقتضي نقيض الحكم، لكنه يقيم دليلا آخر على أنها، على أن اقتضاء العلة للحكم الذي ذكره أولى، ويبين أن العلة تقتضي الحكم الذي ذكره من وجه آخر، وتقتضي الحكم على وفق الحكم الذي ذكره المستدل، فيجب تقديم ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض، لأن الأخذ بما وافق الدليل وما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره. السؤال الرابع سؤال المنع، ومواقعه أربعة، ونمثل له بمسألة قياس النبيذ على الخمر. الأول منع حكم الأصل، وقال قال المستدل النبيذ مسكر فيحرم كالخمر، الأصل الخمر، الفرع النبيذ، العلة الإسكار، الحكم التحريم. فيجيب فيعترض المعترض بمنع حكم الأصل ويقول مثلا الخمر ليست بحرام، و اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل، إذا منع حكم الأصل حينئذ الصواب أنه لا يصح له أن يبني على حكم غير صحيح، إذا لم يكن حكم الأصل صحيحا ومقررا بدليل فحينئذ ينبغي أن ينقطع. قال المؤلف والصحيح أن المستدل لا ينقطع عند توجه المنع، بل يجوز له أن يستدل على إثبات حكم الأصل. يجوز له أن يستدل. الذين قالوا ينقطع المستدل قالوا لأن هذا كنا نتكلم عن حكم النبيذ والخلاف النبيذ، فالآن أصبحنا سنتكلم عن مسألة الخمر وتحريم الخمر، وبالتالي ننتقل من مسألة إلى مسألة فيطول الكلام ولا يمكن أن يصل إلى نتيجة. ومن قال لا ينقطع قال لأنه لا يمكن إثبات هذا القياس إلا بإثبات حكم الأصل. فإذا كان المخالف والمعارض لا يوافق في حكم الأصل، فلا بد أن ننقل الكلام إلى حكم الأصل من أجل أن نقرر الأصل الذي يبنى عليه القياس. إذن الصواب أنه لا ينقطع المستدل عند سؤال المعترض بمنع حكم الأصل. النوع الثاني من أنواع المنع منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، فيقول في المثال السابق المسكر ليس الخمر ليس بمسكر، الخمر ليس بمسكر، فحينئذ يحتاج إلى إثبات وجود الوصف المعلل به في الأصل. ما الدليل على أن الخمر مسكر؟ يقول إيش؟ الحس، فمن شربه سكر وذهب عقله. في مرات قد نثبت وجود العلة في الأصل بواسطة الحس أو بواسطة العقل أو بواسطة الشرع. مثال ذلك في القصاص، قال قائل من قتل بالسيف يقتل، فيلحق به من قتل بالمسدس، لأنه قتل عمد العدوان. أين الأصل؟ القتل بالسيف، الفرع القتل بالرصاص أو المسدس، الحكم ثبوت القصاص، العلة قتل عمد عدوان. فقال المعترض القتل بالسيف ليس قتل وليس عمد وليس عدوانا، فكيف نثبت أنه قتل؟ بواسطة الحس، من وجه له السيف إلى رقبته مات. أين عرفنا؟ بواسطة الحس قتل. عمد، من أين عرفنا أنه عمد؟ بواسطة العقل، أخذ آلة تقتل غالبا ووجهها إلى رقبته أو إلى مقتل فيه، فحينئذ هذا دليل على أنه عمد. ما الدليل على أنه عدوان؟ من قبل الشرع، لأن الشرع لم يجز له قتله. فهنا اجتمع دليل حس ودليل شرعي ودليل عقلي. النوع الثالث من أنواع المنع منع كون الوصف علة، فيقول ليست العلة قتل عمد عدوان. مثال ذلك لو قال قائل من قتل بالسيارة فإنه يقتل كما لو قتل بالسيف بجامع كونه قتل عمد عدوان. أين الأصل؟ السيف، الفرع سيارة، الحكم إثبات القصاص بالقتل به، العلة قتل عمد عدوان. فيقول المعترض ليست هذه هي العلة، وإنما العلة قتل عمد عدوان بمحدد كما يقوله الحنفية، فمنع كون الوصف علة. فحينئذ يحتاج إلى إثبات كون الوصف علة بأحد الطرق، يعني بأدلة إثبات العلة التي سبقت. كما تقدم معنا هناك أدلة نصية سواء صريحة أو بطريق الإيمان، وهناك بطريق الإجماع، وهناك بطريق الاستنباط كالمناسبة والسبر والتقسيم والدوران، وقد سبقت معنا. المنع الرابع منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع، فيقول القتل بالسيارة ليس قتل عمد عدوان، ولا يمكن أن تثبت أنه عمد. وحينئذ لا بد أن نثبت وجود الوصف المدعى إلا في الفرع، فنقيم الدليل إما بواسطة العقل أو بواسطة الحس أو بواسطة الشرع أو بواسطة الأثر واللازم. السؤال الخامس سؤال التقسيم، والمراد به أن يقسم المعترض كلام المستدل إلى قسمين، فيقول أحدهما لا ينفعك والآخر أمنع منه، والآخر أمنع منه. ولصحته شرطان صحة سؤال التقسيم، أحدهما أن يكون كلام المستدل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ممنوع والآخر مسلم. والشرط الثاني أن يكون هذا التقسيم حاصرا لجميع الأقسام، فإن لم يكن حاصرا فحينئذ للمستدل أن يبين أن مراده، عندكم خطأ في طبع، أن مراده غير ما عينه المستدل بالذكر. مثال ذلك في مسألة جبر المرأة، متى تجبر المرأة ويجوز لوليها أن، أو مسألة الرضا، يقول المستدل البكر البكر غير عارفة ب، أو يقول البكر لا خبرة لها، فلا يشترط رضاها كالصغيرة. فيقول المعترض قولك لا خبرة لها ماذا تريد به؟ إن كنت تريد أنه لا خبرة لها بمعنى أنها لم تتعامل مع الناس فهذا أمنعه، فقد تعاملت مع الناس وعندها عقل، وإن كنت تريد أنها لم تتزوج فأنا أسلم لك أنها لم تتزوج، لكن هذا لا يجعلها بمثابة الصغيرة. فيعترض عليه فيقول المستدل تقسيمك غير حاصل، فقولي مثلا ليس لها تجربة ليس لها خبرة، مرادي به أنها لا تعرف كيفية التعامل مع الزوجات مع الأزواج، فهناك قسم ثالث لم تذكره في تقسيمك. هل يشترط تساوي الاحتمالات بحيث تكون متساوية في الاحتمال أو يمكن أن تكون متفاوتة؟ ذكر قوم أن من شرط صحة التقسيم أن تكون الاحتمالات المقسم عليها كلام المستدل متساوية. والقول الثاني أنه يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه، والقول الثاني بأنه لا يلزم أن تكون الاحتمالات متساوية، يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة. لماذا؟ لأنه يتعذر بيان المساواة، فإنه إذا بين المستدل وقال كلامي هو في أحد القسمين بدلالة ظهور اللفظ في محتمل، صوابها في محتمل، إما بواسطة الوضع يقول هذان الاحتمال أحدهما حقيقي والثاني مجازي، والأصل في الألفاظ الحقيقة، وبالتالي لا يصح أن تحمل كلامي على المجاز، فتقسيمك خطأ لأن يعني كلامي يحمل على المدلول الوضع اللغوي أو بالوضع العرفي الحقيقة العرفية، فيقول صحيح كلمة دابة محتمل أن يراد بها ذوات الأربع ويحتمل أن يراد بها كل ما يدب على الأرض، لكنه بالحقيقة العرفية حصرته في ذوات الأربع. أو يقول مع كلامي قرينة، فلما قال يشرب من عينه قال يحتمل أن يراد به العين الجارية، وهذا لا يصح، ويحتمل أن يراد به العين الباصرة وهذا لا ينفعك. فيقول لا، أنا لما قلت يشرب هذه قرينة على أن المراد به الجارية. قال القول الثاني يمكن منع، أن تساوي الاحتمالات شرط، منع اشتراط تساوي الاحتمالات. جواب التقسيم له جوابان طريقتان، جواب جدلي بأن يقول، وله عدد من الجوابات. الجواب الأول أن يقول كلامي لا ينقسم ولا يحتمل إلا احتمال واحد، وما ذكرته من الاحتمال الثاني لا يحتمله لفظي. الجواب الثاني من الأجوبة الجدلية يقول صح كلامي يحتمل المعنيين، لكنه في أحدهما أرجح بالدليل الفلاني، وبالتالي يبطل تقسيمك. الثالث، الجواب الثالث أن يبين، أن يبين المستدل أن كلامه غير منحصر في الأقسام التي ذكرها المعترض، فهناك قسم آخر هو الذي يريده. النوع الثاني من الأجوبة، الأجوبة الفقهية، وهما جوابان. الجواب الأول أن يقول هذا القسم الذي ذكرت أنه ممنوع لا أسلم لك بأنه ممنوع، بل عندي دليل على إثباته، ويقيم الدليل. الجواب الثاني من الأجوبة الجدلية اختيار القسم المسلم، فيقول هذا القسم الذي سلمته ينفعني، وبالتالي يصح استدلالي بهذا القياس. إذا تردد بين أن يختار الجواب عن الممنوع بإقامة الدليل عليه أو الجواب عن المسلم ببيان أنه ينفع، فاختيار القسم المسلم أولى، لأن فيه جواب أو فيه شيء مشترك بين المستدل والمعترض. لو اختار إقامة الدليل على إثبات الحكم في القسم الممنوع فيجوز له ذلك. السؤال، القسم السادس من السؤال، المطالبة، وهو نفس سؤال منع كون الوصف علة الذي أتينا به في القسم الثالث من أقسام المنع، وهي يعني المطالبة طلب المستدل، يعني مطالبة المعترض للمستدل بأن يذكر الدليل الذي دل على أن الوصف علة، وهو المنع الثالث الذي ذكرناه قبل قليل في المعنى. أيهما إذا هذا المطالبة يلزم منه أن تكون قد سلمت بحكم الأصل، لأنك يعني لا تعترض على العلة إلا عند تسليمك بحكم الأصل، ويلزم منه أن تسلم بأن هذا الوصف موجود في الأصل. فلو كان الوصف غير موجود في الأصل لقلت هذا الوصف غير موجود، لكن لا يلزم منه تسليم وجود العلة في الفرع كما ذكر المؤلف هنا، فقد يقول بإثبات حكم الأصل وإثبات وجود الوصف في الأصل وإثبات كون الوصف علة، لكن هذه العلة غير موجودة في الفرع، فلا يلزم من سؤال المطالبة التسليم بأن العلة موجودة في الفرع، وتسليم حكم الأصل هذا نسلم به. كيف نجيب عن سؤال المطالبة بإقامة الدليل على أن الوصف علة كما ذكرنا في مسالك التعليل السابقة؟ جواب ذلك، جواب المطالبة، ببيان كون الوصف علة بأحد الطرق التي ذكرناها. السؤال السابع سؤال النقض، والمراد به أن نأتي بمحل آخر. عندنا في الكلام المستدل اشتمل على الأصل والفرع، فيأتي المعترض بذكر محل آخر غير الأصل والفرع يوجد فيها العلة ولا يوجد فيها الحكم، فيقول لو كان هذا الوصف علة لوجد الحكم معها في المحل الآخر، مما يدل على أن الوصف ليس بعلة. مثال ذلك، علة القطع ما هي؟ السرقة. يقول المستدل: من أخذ من الحسابات البنكية فإننا نقطعه قياسا على السارق. الأصل سارق، الفرع الآخذ من حسابات البنكية، العلة السرقة، الحكم وجوب قطع اليد. فيعترض المعترض ويقول: أنا عندي محل وجد فيه الوصف وهو السرقة، ولم يوجد فيه الحكم وهو القطع، وهو السارق من غير الحرز أو سارق أقل من النصاب، فحينئذ يدل هذا على أن هذا الوصف ليس بعلة، إذ لو كان هذا الوصف علة لثبت الحكم في السارق من غير الحرز وسارق ما دون النصاب. هل يجب علي أن أحترز في دليلي بحيث لا يتمكن من الاعتراض علي، فأقول العلة هي السرقة، سرقة نصاب من الحرز، بحيث لا يتمكن من الاعتراض علي بالنقض؟ اختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض بأن أورد جميع الكلمات التي لا يتمكن معها من النقض. قال: والأفضل والأليق الاحتراز في الدليل عن صورة النقض لئلا يتمكن من الاعتراض علي. لماذا؟ لأنه أقرب إلى ضبط الكلام، بحيث لا أنتقل إلى مسألة أخرى، وأجمع للكلام ولا ينتشر، وهو هين، أذكر جميع الصفات. كيف ندفع سؤال النقض ونجيب عنه؟ هناك أربعة طرق. الطريق الأول: منع وجود العلة في صورة النقض، فيقول الصورة التي ذكرت لي ليست العلة موجودة. مثال ذلك: لو قال القاتل بالصدم بالسيارة يقتل كالقاتل بالسيف لأنه قتل عمد عدوان، فقال المعترض: عندي نقض. ما هو النقض؟ قال: الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به مع أنه قتل عمد عدوان، فوجدت العلة قتل عمد عدوان ولم يوجد الحكم وهو وجوب القصاص. فيقول المعترض، فيقول المستدل في الجواب عن هذا الاعتراض: هذه الصورة، صورة النقض، لم توجد فيها العلة، لا يتصور أن يقتل الأب ابنه قتل عمد، فلم توجد العلة في صورة النقض. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: إثبات الحكم في صورة النقض. إذن الجواب الأول منع وجود العلة في صورة النقض، الجواب الثاني إثبات الحكم في صورة النقض. فيقول في المسألة التي قبل قليل: أنا أقول بأن الأب يقتل بابنه، وبالتالي صورة النقض تماثل بقية الصور، وجدت العلة فوجد الحكم فيها. ليس هذا الجواب الثاني، ليس للمعترض أن يقيم الدليل على وجود العلة في صورة النقض. لماذا؟ لأن حينئذ ليس للمعترض أن يدلل. المراد بالمعترض هنا المستدل، لأنه يعترض الآن على كلام الناقض. ليس له أن يقيم الدليل على إثبات صورة، على منع الحكم في صورة النقض، بحيث يقول: لا، الأب لا يقتل بابنه بدلالة كذا. لماذا؟ لأن حين كنا نتكلم عن مسألة القتل بصدم السيارة، فالآن يريدنا أن ننتقل إلى مسألة الوالد هل يقتل بابنه أو لا، وبالتالي لو قل لو مكناه من ذلك لما انتهى الكلام ولما توصلوا إلى نتيجة، لما فيه من نقل الكلام من مسألة القتل بصدم السيارة إلى مسألة أخرى وهي مسألة قتل الوالد لولده، وحينئذ تنقلب الصورة فيصبح المستدل معترضا والمعترض مستدلا، بحيث يتصدى المعترض لمنصب الاستدلال ويتصد ويكون المستدل معترضا، وبالتالي كل واحد من الأمرين وهو نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتغير المعترض ليكون مستدلا والمستدل ليكون معترضا، كل واحد منهما يخالف جمع الكلام ويخالف الهدف من المناظرة التي تمكننا من الوصول إلى نتيجة. لكن في مرات يكون المستدل ذكيا فيقول هذه صورة النقض التي أوردت لي لا أعرف الحكم فيها، وبالتالي لا يصح لك أن تعترض علي بصورة لا أعرف الحكم فيها. فإن قال المستدل لا أعرف الحكم في صورة النقض وبالتالي لا يصح لك أن تعترض علي بالنقض، كفاه ذلك. ليش؟ لأننا لو قلنا لا يكفي هذا لقلنا نلزمه بتغيير قياسه بناء على أمر محتمل مشكوك فيه لا يعرف الحكم فيه. الجواب الثالث من أجوبة النقض أن يقول صورة النقض تخلف الحكم عن العلة لعدم وجود أحد الشروط، فمن شروط القصاص ألا يكون القاتل والدا، وبالتالي صورة النقض التي ذكرناها قبل قليل لا يصح أن تعترض علي فيها، لأن تخلف الحكم عن العلة لعدم وجود شرط أو لوجود مانع، فيقول الأبوة مانعة من القصاص، ومثل في مسألة النصاب يقول من شرط السرقة أن يكون نصابا، من شرط القطع في السرقة أن تكون المسروق نصابا وأن يكون من حرز، فصورة النقض تخلف الحكم فيها عن العلة لوجود شرط، لوجود مانع أو لتخلف شرط. إذا الجواب الثالث أن يبين المستدل في الموضع في محل النقض في الموضع الذي تخلف الحكم فيه عن العلة سبباً يصلح أن يكون مستنداً لتخلف الحكم عن العلة من فوات شرط أو وجود مانع، بحيث يظن أن تخلف الحكم مستند لهذه الأمور لعدم الشرط أو لوجود المانع، فبالتالي هذا الوصف الذي معنا قد دل الدليل على أنه علة، فلا يصح أن نبطل علية بناء على نقض مبني على مسألة تخلف الحكم فيها عن العلة لوجود مانع أو لتخلف شرط. ويكفي أن يبين في صورة النقض معنى يناسب انتفاء، يكفي المستدل في الجواب عن النقض بأن يبين في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم، فيقول تخلف الحكم في هذه الصورة لوجود علة أخرى، وجود علة أخرى أقوى، أما في بقية المسائل فلم توجد العلة الأقوى وبالتالي قلنا بأن الحكم مرتبط بالعلة، أما هذه صورة النقض فتخلف الحكم فيها من أجل المعنى الأقوى. مثال ذلك إذا تزوج الحر بأمة فإن ولدها يكون مملوكا، ما العلة؟ كون الأم أمة، لكن لو كان الأب مغرورا غشا فزوج بالأمة المملوكة على أنها حرة، فحينئذ لا نثبت الحكم. لا يقول معترض وجدت العلة ولم يوجد الحكم، لأن تخلف الحكم هنا لوجود وصف علة أقوى وهو كونه قد غر غش ولم تبين له حقيقة الحال، لأن هذا الوصف الآخر الجديد وصف مناسب لتشريع الحكم، والعادة من الشارع أنه يعتبر الأوصاف المناسبة فيعتبر المصالح والمفاسد. الجواب الرابع من أجوبة النقض أن يبين المستدل أن صورة النقض مستثناة من القياس، فيقول صحيح العلة موجودة والحكم متخلف وليس ذلك لوجود مانع أو لتخلف شرط، وإنما هذه الصورة مستثناة من القياس. مثال ذلك قال الذرة يجري فيها الربا قياسا على البر، الأصل البر، الفرع الذرة، الحكم جريان الربا، العلة قال لأنها مطعوم أو لأنها مكيلة. فيعترض المعترض ويقول في العرايا وبعنا مطعوم بمطعوم ولم يجري الربا، فبالتالي وصف الطعم هذا ليس بعلة لأننا نقضنا فقد وجدنا في محل العرايا ولم نجد معهم حكم الربا، فنقول هذه المسألة مستثنات من القياس لوجود دليل وبالتالي لا يصح أن تعترض عليها. أن يبين المستدل أن صورة النقض مستثنات من القاعدة، ويدل على ذلك أنها على خلاف الأصلين، يعني على خلاف المذهبين، مذهب المستدل ومذهب المعترض، لأن يعني المعترض المستدل يقول العلة الطعم والمعترض يقول العلة الكيل أو الوزن. في مسألة العرايا كلا الوصفين موجود ومع ذلك هي مستثنات على المذهبين، إذن الأصلين ما معناها؟ على خلاف المذهبين، الأصلين هنا يراد بها المذهبين، مذهب من؟ مذهب المستدل ومذهب المعترض. السؤال الثامن القلب، المراد بالقلب تسليم الأصل والفرع والعلة لكن يدعي أن العلة تقتضي بطلان مذهب المستدل. يقول يأتي المستدل بقياس فيقول المعترض قياسك هذا ما يدل على صحة مذهب وإنما يدل على فساد مذهبك، وهو أن يذكر المعترض لدليل المستدل لقياس المستدل حكما يدل على بطلان مذهب المستدل وينافي حكم المستدل، فهو يبقي الأصل والفرع والوصف بحالهما وينازعه في الحكم، فيقول قياسك هذا يدل ما يدل على صحة كلامك يدل على فساد، ولذلك سموه قلب، قلب الدليل بدل أن يدل على الصحة دل على الفساد. سؤال القلب وهو قسمان، القسم الأول أن يبين المعترض أن قياس المستدل يدل على بطلان مذهب المستدل وصحة مذهب المعترض، أن يبين المعترض أن قياس المستدل يدل على صحة مذهب المعترض وبالتالي يدل على فساد مذهب المستدل. مثاله من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة الاعتكاف بدون الصوم، هل يشترط في الاعتكاف الصوم أو لا؟ فيقول الحنابلة والشافعية لا يشترط في الاعتكاف الصوم، يصح اعتكاف بدون صوم، ويقول المالكية والحنفية لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان بصوم. جاءنا حنفي يريد أن يدلل على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم فقال الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمفرده قربة كالوقوف بعرفة، الأصل الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لا يكون قربة وحده حتى يكون معه إحرام، الوقوف بعرفة الأصل، الفرع الاعتكاف، الحكم لا يكون بمفرده قربة، لبث محض، العلة أنه لبث محض، الحكم لا يكون بمفرده قربة، لا بد أن يضم مع اللبث شيء آخر، في الوقوف بعرفة يضاف معه الإحرام، وفي الاعتكاف يضم معه الصوت. فيقول المعترض: أنا آتي بقياسك بأصله وفرعه وعلته، وأجعل هذا القياس يدل على فساد مذهبك وصحة مذهبنا أنه لا يشترط الصوم. كيف؟ قل الأصل، ما هو الأصل؟ الوقوف بعرفة، الفرع الاعتكاف، العلة لبث محض. طيب الحكم؟ قال: فلا يشترط له الصيام. هل الوقوف بعرفة يشترط له الصيام؟ لا يشترط له الصيام. قال: فكذلك الاعتكاف. فهنا قلب قياسه وجعله بدل أن يدل على تصحيح مذهبه جعله يدل على فساد مذهب المستدل، وفي نفس الوقت يدل على صحة مذهب المعترض. النوع الثاني من أنواع القلب أن يبين المعترض أن قياس المستدل يدل على فساد مذهب المستدل وإن كان لا يستدل به هو، ما يدل على صحة مذهبه. أن يتعرض المعترض لبطلان مذهب الخصم بواسطة القلب بدون أن يصحح مذهب نفسه. مثال ذلك في مسألة مسح الرأس، العلماء اختلفوا في المقدار المجزئ في مسح الرأس. الحنفية يقولون ربع الرأس يكفي، والمالكية والحنابلة يقول لابد من مسح جميع الرأس، والشافعية يقولون أقل مقدار يقع عليه الاسم. طيب الحنفي استدل يريد أن يثبت الربع، قال الحنفي: ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف. الأصل الخف، الفرع الرأس، الحكم لا يجب استيعابه، العلة ممسوح في الطهارة. فيعترض المعترض ويأتي بنفس القياس فيقول: ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف. الأصل نفس الأصل السابق الخف، الفرع الرأس نفس فرع المستدل، العلة نفس العلة ممسوح في الطهارة، الحكم لا يتقدر بالربع، الخف ما يتقدر بالربع. قال: فكذلك الرأس. فهنا تعرض لبطلان مذهب الخصم المستدل ولم يتعرض لتصحيح مذهب نفسه، وحينئذ هذا يدل على بطلان مذهب الحنفي لكن لا يدل على تصحيح مذهب الحنبلي والمالكي ولا على تصحيح مذهب الشافعي. مثال آخر: أو يقول في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. وين الأصل؟ النكاح. الفرع بيع الغائب، العلة عقد معاوضة، الحكم ينعقد مع جهل العوض، مع جهل العوض. في بعض العلماء صحح بيع الغائب وبعض العلماء لم يصحح بيع الغائب. النكاح بالاتفاق أن المرأة الغائبة يصح النكاح عليها، من أجاز بيع الغائب قال أقيسه على مسألة النكاح. فيقول الخصم في بيع الغائب عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. النكاح ليس فيه خيار رؤية، خيار الرؤية مرتبط بتصحيح العقد. من قال يصح بيع الغائب قال فيه خيار الرؤية، ومن قال لا يصح حينئذ لا يوجد خيار لأن العقد نفسه لا يصح. فيلزم من عدم اعتبار خيار الرؤية عدم تصحيح العقد. فهنا الأصل واحد وهو النكاح، الفرع واحد بيع الغائب، والعلة واحدة عقد معاوضة، لكن الحكم مختلف. فعند المستدل ينعقد مع جهل العوض، وعند الخصم يقول لا يعتبر فيه خيار الرؤية وبالتالي لا يصح أو لا ينعقد. ف فيلزم من الوفاء بموجب ذلك، يعني يلزم من التسليم بكلام المعترض امتناع التصحيح، لأنهما أمران متلازمان، خيار الرؤية وتصحيح العقد. فإن خيار الرؤية لازم لتصحيح عقد بيع الغائب في مذهب الخصم، ويلزم من انتفاء اللازم وهو انتفاء خيار الرؤية انتفاء الملزوم وهو تصحيح العقد لا محالة. القلب نوع من المعارضة لأنه عارضه في الحكم، لكنه ما الفرق بين المعارضة وبين القلب؟ القلب فيه تسليم بالعلة، وفي المعارضة لا يوجد تسليم بالعلة بل يعارض بعلة أخرى. إذن القلب نوع من المعارضة، يعني يعارضه بحكم آخر، لكن المعارضة يزيد، لكن القلب يزيد على مطلق المعارضة بكون القلب يعارضه بعين الوصف المذكور، بعين العلة، بنفس العلة، وبالتالي يستغني عن إقامة الدليل على إثبات كون الوصف الجديد علة، فيستغني المعترض عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الإتيان بأصل جديد ومن الإتيان بجامع جديد. بماذا يجاب عن سؤال القلب؟ هناك عدد من الأجوبة. الجواب الأول ببيان أن العلة لا تقتضي حكم المعترض. الجواب الثاني التسليم بأن العلة تقتضي جواز حكم المعترض لكن حكم المستدل أولى، ويقيم الدليل على ذلك. قالوا أبو عن هذا السؤال بما يجاب به عن المعارضة إلا أنه يسقط منه منع وجود الوصف، يعني كل منهما يسلم بأن الوصف موجود في الأصل موجود في الفرع، وبالتالي لا يتمكن من هذا الجواب. السؤال التاسع المعارضة. المعارضة أن تأتي بشيء يقابل كلام المستدل، وقد تكون معارضة في الأصل لأن أريد أصل آخر غير أصل المستدل، وقد تكون معارضة في الفرع بأن قد تكون معارضة في الأصل بأن آتي بعلة أخرى. قال مثلا البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبر، فيقول المعترض العلة في البر هي الكيل والوزن وليس الطعم، فهنا عارض العلة بعلة أخرى، هذه يقال لها المعارضة في الأصل، معارضة في الأصل. الثاني المعارضة في الفرع بأن يقول الفرع يلحق بأصل آخر غير أصلك، مثلا اختلفوا في البطيخ فقال نحن وإياك اتفقنا على أن الخضر والخضروات لا يجري فيها الربا، فألحق البطيخ بالخضروات فعارضه بإيراد أصل آخر غير أصل المستدل، فقال البطيخ قيسه على الخضروات. قال المعارضة وهي قسمان، معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع، وأحسنهما المعارضة في الأصل لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره، يعني لا يحتاج المعترض إلا إلى ذكر لا يحتاج إلى ذكر غير إلى ذكر أشياء أخرى غير إقامة الدليل على أن الوصف الذي جاء به هو الوصف الذي يصح التعليل به، إلى ذكر غير صلاحية الوصف الذي ذكره للتعليل، ولا يحتاج إلى إيراد أصل جديد. المعارضة في الأصل قال العلة في البر ليست الطعم وإنما هي الكيل والوزن، وبالتالي لا يصح أن تلحق البطيخ به. هل احتجنا إلى إيراد أصل جديد؟ لم نحتج، وإنما احتجنا إلى إقامة الدليل على أن الكيل والوزن هو العلة. أما في المعارضة في الفرع فنحتاج إلى أصل جديد وهو الخضروات، ونحتاج إلى إيجاد الوصف الذي من أجله ثبت الحكم في الخضروات. وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل الوصف الجديد، ويحتاج إلى أصل جديد يشهد له، وبالتالي ينقلب، لأن الآن المعترض أتى بقياس جديد، قياس البطيخ على الخضروات، فالمستدل الآن سيقوم بإبطال القياس الجديد الذي أورده المعترض، فينقلب المعترض مستدلا وينقلب المستدل معترضا. قال: ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس عليه وهو البر المستدل معنى آخر غير المعنى الذي ذكره المستدل، فيقول: أنت ذكرت أن العلة هي الطعم بينما العلة هي الكيل، وبالتالي لا يصح قياسك. حينئذ هل يطالب المستدل بإبطال وصف المعترض ويقول وصفك هذا لا يصح التعليل به ويقيم الدليل على ذلك؟ قال قوم: لا يحتاج المستدل إلى إلغاء وصف المعترض وحذفه. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون كلام المستدل صحيحا وفي نفس الوقت يكون كلام المعترض صحيحا ويكون الحكم معللا بعلتين، لأنه لو انفرد ما ذكره المستدل صح التعليل به، ولو وهذا مبني على مسألة هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن قلنا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فحينئذ لا يلزمه أن يحذف وصف المعترض، أما إذا قلنا الحكم الواحد لا يصح أن يعلل إلا بعلة واحدة فيلزمه الحذف. والصحيح أن المستدل يلزمه حذف وصف المعترض لوجود ثلاث احتمالات: احتمال أن يكون الحكم ثبت رعاية لوصف المستدل، الاحتمال الثاني أن يكون الحكم ثبت لوصف المعترض، الاحتمال الثالث أن يكون الحكم ثبت للوصفين معا، وهذا أقوى الاحتمالات لأن كل من الوصفين وصف مناسب لتشريع الحكم، والعادة من الشارع أن يلتفت إلى الأوصاف التي تترتب عليها المصالح. ما كيف نجيب عن المعارضة في الأصل؟ قال: وفي جواب المستدل عنه طرق أربعة. جواب المستدل يكون بحذف وصف المعترض. كيف يحذف وصف المعترض؟ بطرق: الطريق الأول أن يقول بالنقض، أو الطريق الثاني أن يبين محل آخر وجد فيه الحكم بدون وصف المعترض، فيقول: عندنا الذرة، فيقول: عندنا الحديد، نتفق أنا وإياك على أنه يجري فيه الربا مع أنه ليس بمطعوم، مما يدل على أن وصف الطعم ليس وصفا يصح التعليل به لحكم الربا. فأن يبين المستدل أن الحكم وهو الربا ثابت بدون وجود وصف المعترض الذي هو الطعم، فهذا يدل على أن وصف المستدل هو علة الحكم وهو الطعم. فإن بين المعترض في الأصل الآخر وهو الحديد مناسبا آخر، ولا قال لا الحديد في وصف آخر غير الكيل والوزن، فحينئذ يلزم المستدل أن يحذف هذا الوصف الآخر، ولا يكفي أن يقول كل واحد من الوصفين يلغي الآخر، لأن يمكن أن يكون الحكم معللا في كل أصل بعلة أخرى غير العلة التي يعلل بها الأصل الآخر، فإنه يمكن أن يكون الحكم الواحد له أكثر من علة، مثل نقض الوضوء. ليش ينقض الوضوء؟ بالبول، أكل لحم الجزور، مس الذكر، إلى غير ذلك. الجواب الثاني أو الطريق الثاني من طرق حذف كلام أو حذف وصف المعترض أن يبين المستدل أن الوصف الذي ذكره المعترض لا يلتفت إليه الشارع، سواء لا يلتفت إليه بالكلية، يقول مثلا أن تقول أنا أتيت بوصف الطعم فأنت عارضتني بوصف، قال لا علشان البر عشان حبات الصغيرة، قال الصغر والكبر هذا وصف لا يلتفت إليه الشارع، فهنا يبين أن الوصف الذي ذكره المعترض لا يلتفت إليه الشارع، سواء بالعموم مثل الطول والقصر أو في هذا الموطن بالخصوص، كمثلا مسألة الذكورة والأنوثة في بعض الأبواب لا يلتفت إليها الشارع، فالتعليل بالذكورة في بعض الأبواب حينئذ يقول هذا وصف لا يعتبر. كمل الاعتراضات. لا تشتت أذهاننا، احنا الحين في معارضة. إذن هناك طرق يتمكن بها المستدل من حذف وصف المعترض وإلغاء وصف المعترض. الطريق الأول أن يبين أن الحكم وجد في بعض المحال بدون وصف المعترض، مما يدل على أن وصف المعترض ليس علة للحكم. الثاني أن يبين المستدل أن وصف المعترض لا يلتفت إليه الشارع، بل هو من الأوصاف الطردية سواء في جميع الأبواب أو في ذلك الباب بالخصوص. مثال ذلك صفة الذكورية في أحكام العتق لا يلتفت إليها، فلو جاءنا إنسان وقال في حديث من أعتق مملوكا له فيه شرك بأن الوصف هنا المعلل به هو كونه ذكرا، نقول لا، وصف الذكورية هذا وصف طردي في باب العتق. الطريق الثالث من طرق حذف كلام المعترض أن يقول المستدل الوصف الذي ذكرته أنا قد قام الدليل عليه، فهناك دليل يدل على أن الطعم وصف معتبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعم بالطعم، وقال الطعام بالطعام ربا، فيدل هذا على أن هذا الوصف الذي ذكره المستدل هو العلة لأنه ثابت بالنص، أما الوصف الذي ذكره المعترض فلم يثبت بالنص، وبالتالي لا يصح معارضة الثابت بالنص بوصف لم يدل عليه دليل. الجواب الرابع أن يبين أن يقيم الدليل على ترجيح وصفه. سيأتي معنا المعارضة أو التعارض بين المعاني، وهناك طرائق معينة يتم بها الترجيح، فلما أورد المستدل وصفا وأورد المعترض وصفا يقيم المستدل الدليل على أن وصفه أرجح من وصف المعترض، فإذا ظهر رجحان وصف المستدل على وصف المعترض إما بدليل وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون وصف المستدل هو العلة. القسم الثاني من أقسام المعارضة المعارضة في الفرع، وهو أن يقول المعترض هذا الفرع يلتحق بأصل آخر غير الأصل الذي ذكرته يا أيها المستدل، وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم. هذا معنى أعم من المعنى الذي ذكرته، وذلك لأنه يشمل ثلاثة معاني. المعنى الذي ذكرته هو المعارضة بأصل آخر، وكذلك يشمل فساد الاعتبار الذي قلنا قبل قليل، وهو الذي ذكر هنا أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع وقد ذكر في فساد الاعتبار. النوع الثالث ما يسمى بالفرق، فيبين أن هناك فرقا بين الأصل والفرع. قال الثاني أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر غير أصل المستدل. وقد يذكر هذا الوصف الآخر في معرض كونه مانعا للحكم، فيقول هذه الصورة التي معنا لا نلحقها بالأصل لوجود مانع، وحينئذ هناك فرق بين الأصل والفرع، الفرع فيه مانع من إثبات الحكم. كما لو قال لو قتل مسلم مسلما لقتل، فكذلك إذا قتل المسلم ذميا، فيقول المعترض هنا فيه وصف يفرق بين الأصل والفرع وهو وصف عدم المكافأة، فحينئذ نحتاج إلى إثبات كون هذا الوصف وهو عدم المكافأة يمنع من إثبات الحكم وبإقامة دليل على اعتبار هذا الوصف. قال وقد يذكر في معرض وصف المعترض في معرض كون ذلك الوصف مانع للحكم، وحينئذ نحتاج إلى إثبات كون الوصف الجديد يمنع بطريق مماثل لطريق المستدل في إثباته الحكم، من إثبات إتيان بأصل جديد وعلة أخرى، فنقول البطيخ يلحق بالخضروات لأنه يتلف مثلا، وبالتالي لا نلحقه بالبر، ويفتقر أن تكون علة المعترض أقوى من علة المستدل، فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مستنبط مع كون وصف المستدل وصف منصوص على عليته، وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي أن نعارض بوصف شبهي، مناسبة وصف مستنبط لكن الشبهي أضعف منه، وإن ادعى النوع الثاني أن يدعي أن الوصف الذي أتى به يمنع من السببية، وحينئذ هل يحتاج إلى أصل جديد؟ فيقول مثلا هذا مال الوقف، قال مال الوقف تجب فيه الزكاة كمال الإنسان، فقال لا مال الوقف، قال بجامع أنه مال، قال لا فيه وصف آخر وهو عدم المالك فيه، وبالتالي نلحقه بأصل آخر. هل نحتاج إلى أن نذكر أصل جديد أو لا نذكر؟ فهنا ادعينا أن الوصف الجديد يمنع من السببية، فقد قيل لا يحتاج إلى إيراد أصل جديد، لماذا؟ لأن الحكمة وهي عدم المالك يثبت الحكم بها، وحينئذ قد علمنا انتفاءها. السؤال العاشر عدم التأثير، بأن يقول الوصف الذي ذكرت علة غير مؤثر، وصف طردي ولا يصح بناء الحكم عليه، أو فيه جمل وكلمات في العلة لا يصح أن تدخلها في العلة، فإذا حذفتها بطل قياسك. ومعناه أن يذكر المعترض في قياس المستدل أوصافا لا فائدة لها ويمكن أن يستغنى عنها في إثبات الحكم في الأصل، لكن هذه الأوصاف موجودة في الفرع، إما لأن الحكم في الأصل يثبت بدون هذه الأوصاف، أو لكون تلك الأوصاف أوصافا طردية لا يرتب عليها الحكم. مثال ذلك في مسألة بيع الغائب، لو قال المستدل مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، وإن الأصل الطير في الهواء، الفرع الغائب، الحكم لا يصح بيعه، العلة مبيع لم يره. طيب الطير في الهواء لو صار يراه يصح البيع؟ فيقول له المعترض قولك مبيع لم يره، كلمة لم يره ذي لا ما لها فائدة، لأن حتى لو كان يرى الطير ما يصح، وبالتالي هذا الوصف لم يره لا يصح أن تجعله في دليلك، فإذا لم تجعله في العلة بطل قياسك. هذا يسمى إيش؟ عدم تأثير. هذا الوصف غير مؤثر فيؤدي إلى إبطال القياس. ومثال الثاني أي كون الوصف طرديا قولهم في الصبح، هذه المسألة في الأذان، هل يجوز تقديم أذان الفجر قبل الوقت ولا ما يجوز؟ هي من مواطن الخلاف. فيقول قائل لا يجوز تقديم الأذان، أذان الفجر قبل الوقت. ليش؟ قال صلاة لا يجوز قصرها، فلا يجوز تقديم أذانها على الوقت كالمغرب. وين الأصل؟ مغرب. الفرع الفجر. الحكم لا يجوز تقديم أذانها على الوقت. العلة صلاة لا يجوز قصرها. طيب فيقول المعترض لا يجوز قصر، هذا وصف طردي، هناك صلوات يجوز قصرها ولا يجوز تقديم الأذان قبل الوقت، مثل صلاة العشاء والظهر والعصر، فيدل هذا على أن لا يجوز قصرها، هذا وصف طردي غير مؤثر في الحكم، فإذا ألغيته لم يصح استدلالك. السؤال الحادي عشر التركيب. المراد بالتركيب أن يبنى القياس على مذهبين مختلفين، وبالتالي يصير مركب من مذهبين مختلفين. وقد يكون تركيب مركب الأصل بحيث إذا عارض في الأصل تبنى مذهبا جديدا في الأصل وأجرى فيه قياسا، والنوع الثاني معارضة تركيب في الوصف، مركب الوصف. قال وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. مرة يقول إنسانك وافقتني في حكم الأصل بطل قياسك، إن كانك خالفتني أبطلت قياسك من طريقة أخرى. مثال ذلك من الحنفية يرون أن المرأة البالغة تزوج نفسها بدون ولي، ويرون أن سن البلوغ 18، فهم يتفقون مع الجمهور على أن 15 و16 و17 لا تزوج نفسها. فيأتي واحد من الجمهور ويعترض على الحنفي، فيقول له ابنة 18 أو ابنة 20 أنثى لا تزوج نفسها كابنة 16، وين الأصل؟ ابنة 16. وين الفرع؟ ابنة 20. وين العلة؟ أنثى. الحكم لا تزوج نفسها. فيقول المعترض العلة في ابنة 16 ليس أنها أنثى، وإنما لأنها غير بالغة. فإن وافقتني على أن السبب وهو أن العلة أنها غير بالغة، وإلا قلت ابنة 16 إذن تزوج نفسها، فأنا بالغ هي تزوج نفسها. في الأول كان يقول لا تزوج نفسها ابنة 16، وفي الأخير قال تزوج نفسها إن اعتبرناها بالغة. فقيل هذا قياس فاسد لأنه فرار عن فقه المسألة، يعني المسألة كانت في البكر تزوج نفسها ولا ما تزوج نفسها، وانتقلنا إلى مسألة جديدة وهي ما هو سن البلوغ، وبالتالي يمكن أن نعكس وليس ذلك بأولى من عكسه. وقيل يصح التمسك به يعني بسؤال التأثير، لأن حاصل سؤال التأثير المنازعة في حكم الأصل، لأن حاصل سؤال التركيب يرجع إلى منع حكم الأصل، ويرجع إلى سؤال المطالبة وهي منع أو سؤال منع كون الوصف علة، كون الوصف موجودا في الفرع، وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل، بحيث تكون العلة صحيحة، ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في سائر المواطن. السؤال 12: القول بالموجب. القول بالموجب خلاصته أن يقول: قياسك صحيح في جميع ما ذكرت من الأصل والفرع والعلة والحكم، لكن مو بالمسألة اللي نتنازعنا وياك فيها. نحن نتنازعنا وياك في شيء، قياسك هذا في وادي ثاني، مسألة أخرى. فإذا سلم له القول بالموجب بطل القياس، وإذا بطل القول بالموجب نجح المستدل، لأنه سلم له الأصل وسلم له الفرع وسلم له العلة وسلم له الحكم، معناه صحح القياس. فإذا صحح القياس لكنه يدعي أن القياس في محل آخر، مثال ذلك أن يقول مثلا: تنازعوا في مسألة إمامة غير البالغ في صلاة الفرض، فيجيب قياس في مسألة صلاة التراويح، ويقول تصح صلاة إمامة غير البالغ في صلاة التراويح كصيامه بجامع أن كل منهما عبادة، قياسك صح. لكن حنا نتنازع، ما نتنازع في إمامة لصلاة التراويح، نتنازع في إمامة لصلاة الفرض. فإذا سلم له القول بالموجب بطل هذا القياس، وإن كان الاعتراض بالقول بالموجب اعتراض باطل فحينئذ كان قياسا صحيحا. قال: وحقيقته تسليم المعترض لما جعله المستدل موجبا لدليله، لموجبا بالفتح لدليله، وصح قياسك بأصله وفرعه وعلته وحكمه، الموجب له الحكم والأثر، لكن الخلاف باقي. وإذا توجه سؤال القول بالموجب انقطع المستدل، خلاص بطل قياسه. وإذا وهو آخر الأسئلة، لماذا؟ لأنه قد سلم بالأصل والفرع والحكم والعلة، وبالتالي ما عاد يجوز له ينازع في شيء سبق أن سلم به، وحينئذ إما أن يصح القول بالموجب فينقطع المستدل ويبطل قياسه، وإما أن يفسد القول بالموجب فينقطع المعترض ويصح قياس المستدل. القول بالموجب له موردان أو موضعان. الأول أن ينصب المستدل الدليل في ما يظن أنه في إفساد ما يظن أنه دليل الخصم، فيقول له الخصم المعترض: هل أنت فسدته؟ ما له علاقة باللي احنا فيه، نتكلم في شيء آخر. مثال ذلك في مسألة القتل بالمثقل، أنهم تعرفون الحنفية يقولون لا قصاص فيه، والجمهور يقولون فيه القصاص، مثل الصدم بالسيارة. فيقول واحد من مذهب الجمهور: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه. وين الأصل؟ الأصل قتل بالمحدد، والفرع القتل بالمثقل. فيقول التفاوت في الوسيلة محدد ومثقل لا يمنع وجوب القصاص، أو هذا الحكم يمكن، والعلة التفاوت في الوسيلة، يمكن أن تسوق بسياق آخر فتجعل تقول الأصل التفاوت في المتوسل إليه والفرع التفاوت في الوسيلة مثقل ومحدد، والحكم لا يمنع وجوب القصاص، والعلة كلها تفاوت. فيقول أنت حين تقول لا يمنع وجوب القصاص، كون لا يمنع وجوب القصاص ليس معناه أنه يثبت القصاص. مثال ذلك الوضوء لا يمنع من الصلاة، لكن ليس معناها أننا إذا أثبتنا الوضوء أثبتنا الصلاة. عدم المانع ليس دليلا على وجود الحكم. فيقول المعترض أنا أقول بدليلك هذا صح، التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، بس مو الخلاف فيما لا فيما لا يمنع، الخلاف في هل ثبت القصاص. التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتل، لكن لا يدل على وجوب القصاص، فإنه لا يلزم من عدم المانع وجود الحكم وثبوته. كيف يجيب عنه؟ بأن يبين المعترض التلازم بين الأمرين، فيقول إذا لم يمنع من وجوب القصاص فهذا يدل على ثبوته، أو يقول بأن الخلاف بيني وبينك في كونه مانعا أو ليس بمانع. أن له طريقان، أن يبين أن محل النزاع يلزم من هذا القياس، الجواب الثاني أن يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل. أصلا إحنا وياك مختلفين في هذا الجانب. النوع الثاني من أنواع القول بالموجب أن يتعرض لحكم يمكن للمعترض تسليمه مع بقاء الخلاف، أن يتعرض المستدل ويأتي المستدل في حكمه بحكم يسلمه المستدل ولكن يقول لا ينفعك، كما لو جاءتنا مسألة زكاة الخيل، الحنفية يقولون الخيل تجب فيه الزكاة، والجمهور يقولون لا تجب الزكاة في الخيل، فيقول الحنفي حيوان تجوز المسابقة عليه فتجوز الزكاة فتجب الزكاة فيه كالإبل، الأصل الإبل، الفرع الخيل، الحكم تجب زكاته، العلة حيوان تجوز المسابقة عليه. فيقول المعترض أنا أسلم بقياسك لكنه في ما أعد للتجارة، والخلاف بيني وبينك في السائمة غير المعدة للتجارة زكاة العين. فيقول المعترض أنا قائل بموجبه، قياسك صح، وعندي هذا الدليل يدل على أن زكاة التجارة تجب فيه، هذا سلم لك، بينما الخلاف بيني وبينك في زكاة السائمة. فيقول المعترض فيقول المستدل هذا اعتراضك ذا ما له قيمة، يعني أنا أقول فتجب الزكاة فيه، والزكاة معرفة بالألف واللام عهدية، والعهد بيني وبينك في زكاة السائمة، وهو محل الخلاف وهو موطن الخلاف ومحل الفتيا. قال وقد هناك اعتراضات أخرى على القياس، مثل اعتراض الظاهرية، يقولون القياس كله ليس بحجة ولا يصح أن تعترض أن تستدل بالقياس. وقد يعترض على القياس باعتراضات أخرى، أمثلة كقول نفاة القياس هذا استعمال للقياس في الدين والقياس ليس بحجة. طيب كيف نجيب؟ بإقامة الأدلة على حجية القياس. أيضا من أنواع الاعتراض أن يقول المعترض هذا استعمال للقياس في محل لا يجوز استعمال القياس فيه، الجمهور يقولون المقدرات لا يجري فيها القياس، والمستثنى من القياس الذي لا تعلم علته لا يجوز إجراء القياس عليه، فإذا استعمل القياس في هذه المواطن يقولون له هذا استعمال للقياس فيما لا يصح إثباته بالقياس. ومثل عند الحنفية إذا استدل وقال اللواط كالزنا في كونه علاج فرج مشتها طبعا فيثبت فيه الحد، فيقول الحنفي هذا إثبات للقياس في الحدود والقياس لا يجوز إجراؤه في الحدود، مثل في الكفارات. وقد مضت هذه المسائل والجواب بإثبات حجية القياس في هذه الأبواب. بقي السؤال الأخير، هل يجب ترتيب الأسئلة؟ هناك بعض الأسئلة لابد من ملاحظة الترتيب فيها، مثل ما ذكرنا في سؤال التقسيم والمطالبة، ومثل ما ذكرنا في القول بالموجب لازم يكون آخر الأسئلة، وأيضا في المعارضة والقلب. لكن في غيرها هل يجب الترتيب أو لا يجب؟ اختلفوا فيه، ولا شك أن الترتيب أولى وأحسن. هذا ما يتعلق بقوادح القياس، واعذرونا اليوم أطلنا عليكم وموطن صعب، حساه مفهوم كلامي؟ مفهوم 90%؟ 80؟ طيب الله يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله.